إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الأنصار وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال النعمان: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما أعظم هذا الحديث وما أكثر فوائده! ولأجل هذا أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين، وذكر أنه أورد الأحاديث التي تقوم عليها دعائم هذا الدين، فهو حديث عظيم مع اختصار ألفاظه، إلا أنه أحد الأصول العظام التي تقوم عليها الشريعة. فقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث أن الحلال بين واضح، وأن الحرام بين واضح، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ما أرسل رسوله ولا أنزل كتابه إلا للبيان والتوضيح. فالله سبحانه وتعالى بين للناس ما يحتاجون إليه في أمر معاشهم وفي أمر معادهم، بيّن الحلال وبيّن الحرام، بيّن الطيبات وبين الخبائث ووضعت في هذه الشريعة قواعد يعرف بها ما استجد من أمور في أبواب الحلال أو في أبواب الحرام، وهذا أمر ظاهر جدا. إلا أن بين الحلال والحرام أمورا تشتبه لا على الناس كلهم وإنما على بعض الناس، وهذا الاشتباه النسبي الإضافي، فإن الاشتباه يكون على بعض الناس دون آخرين، يلتبس عليه هل هذا الشيء حلال أم حرام، ولو بحثه في شريعة الله باحث ممن له أهلية البحث لخرج إلى حليته أو إلى حرمته على ما تقتضيه الشريعة، لكن بعض الناس يشتبه عليه الأمر من أمور المعاملات، لأن الحديث في الحلال والحرام إذن هو في قسم المعاملات والبيوع وما أشبه ذلك، فبينهما أمور مشتبهات. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن الناس، وإنما قال لا يعلمهن كثير من الناس، وفي هذا إشارة إلى أن الغفلة أو الكسل عن طلب العلم الشرعي والبحث عن الحلال والحرام قد يكون سببا في وجود طبقة كثيرة من الناس لا يعرفون كثيرا من الأمور، أهي من باب الحلال أم هي من باب الحرام، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وفي المقابل كثير من الناس يعلمونها. فلهذا فرض من لا يعلم أن يسأل من يعلم، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الأمور المشتبهات ماذا قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام حين يستجد لك أمر من الأمور المشتبهة؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. سبحان الله، الشريعة جاءت لدفع الشبهات، وجاءت في أبواب من أبواب الاحتراز والاحتياطات على ما ورد في الشريعة، فالزيادة عليها وسوسة ودخول إلى غير ما شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ أي طلب البراءة والنجاة والسلامة لدينه ولعرضه، أما طلب السلامة للدين فلأنك لعلك أن تقتحم المشتبهات وهي محرمات فترتكب الآثام، وأما طلب السلامة للعرض فلعل من يراك واقعا في المشتبهات يظنك واقعا أو يراك واقعا في الحرام فيتكلم عليك، ولا يسلم عرضك من أن يطعن فيه بسبب دخولك في المشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات قال وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. مثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم وشبه لنا صورة مقتحم الشبهات بصورة راع يرعى ماشية وبجواره حمى محمي ممنوع من أن تناله ماشيته، فإذا به يرعى في أطراف ذلك الحمى فلا يدري إلا وقد ذهبت ماشيته وبهائمه في ذلك الذي منع منه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فمن استرسل في الشبهات أو واقعها وتجرأ عليها فإن هذا جدير وحقيق بأن يتهاون في الشبهات وأن يدخل في المحرمات. ولهذا جاء في رواية: فمن واقع ما أشكل عليه كان لما غيره كان لما عداه أجرا، ومن ترك ما لم يستبن له كان لما استبان له أترك. إذا تركت الشبهات كنت للحرام أشد تركا، وإذا وقعت في الشبهات قربت من الحرام. فلربما استرسلت مع الوقت فوقعت في الحرام وأنت تشعر أو لا تشعر. إذن ما هو اللازم؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن لكل ملك حمى. ما من ملك يكون على الناس إلا ويحمي بعض الأماكن وبعض البقاع وبعض الأشياء يحميها عن الناس، كما حمى عمر رضي الله تعالى عنه مكانا جعله لإبل الصدقة، وهكذا كان يفعل الخلفاء والملوك من بعده. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله محارمه. الحد الذي بين الحلال والحرام الذي حرمه الله عز وجل على عباده المحارم، ما حرمه عليك فلا تقترب منه، لأنك إذا اقتربت منه أوشك أن تواقعه. فإن النفس طماعة إذا ما رأت ما تشتهيه، والقلوب ضعيفة أمام شهوات الدنيا ولذاتها وأمام تزيين الشيطان، القلوب ضعيفة. ولهذا ناسب أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ختم هذا الحديث ما يتعلق بالقلب، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يا سبحان الله، هذه المضغة في جسم الإنسان التي هي كالملك على سائر الأركان، هذه المضغة إذا صلحت وكان القلب محبتا منيبا سليما، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. مضغة صغيرة إذا صلحت بطاعة الله سبحانه، إذا صلحت تصلح بالإيمان بالله عز وجل وحده لا شريك له، تصلح هذه المضغة بطاعة الله عز وجل وامتثال أمره، تصلح هذه المضغة باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تصلح هذه المضغة بتلاوة القرآن، تصلح هذه المضغة بالمحافظة على الأذكار، تصلح هذه المضغة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا، تصلح هذه المضغة بالأخذ بمعالي الأمور ومكارمها وترك سفاسفها، تصلح هذه المضغة بالإقبال على الله عز وجل توكلا ودعاء وخضوعا وتذللا وطاعة لله سبحانه وتعالى. إنها مضغة بصلاحها صلاح الدنيا والآخرة، إنها مضغة إذا صلحت اطمأن العبد في الدنيا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ماذا تريد في هذه الدنيا أعظم من أن يطمئن قلبك، أعظم من أن تقنع برزقك، أعظم من أن يتولاك الله سبحانه وتعالى، أعظم من أن تكون عبدا من عباد الرحمن عز وجل. إن كنت كذلك فأنت مع الله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا فسدت هذه المضغة ما الذي يفسدها؟ تفسدها الشبهات، تفسدها الشهوات، تفسدها الشيطان، تفسدها الدنيا، تفسدها الغفلة عن طاعة الله سبحانه. لربما فسد قلبك وأنت لا تشعر، لربما فسد قلبك وأنت تظن أنك على قلب سليم. القلب من أعظم ما يحتاج العبد أن ينظر إلى معياره وميزانه. لا يختل عليك، لا يختل عليك قلبك، فأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن بين الإيمان وبين الكفر النفاق عياذا بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي خافه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وعلى قلوبهم. في مسلم من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: فقلت: نافق حنظلة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما تقول؟ قال: إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالنار والجنة. هذه مجالس نبينا عليه الصلاة والسلام، مجالس تطرد الغفلة، مجالس تذكر بالله سبحانه وتعالى، تذكر بالثواب والعقاب، مجالس فيها منفعة للقلوب والأبدان لحياة الدنيا والآخرة. فيذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، كأننا نرى النار بأعيننا فنجتنب كل ما يقربنا منها، وكأننا نرى الجنة بأعيننا فنعمل كل عمل يقربنا إليها. حتى إذا خرجنا من عنده وعافسنا، أي خالطنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال أبو بكر: والله إنا لنلقى مثل ما تلقى. تأمل يا رعاك الله كيف جعل حنظلة رضي الله تعالى عنه تغير قلبه بين مجلس الذكر الذي يكون فيه في سكينة وطمأنينة واستحضار وخشوع، وبين خروجه لأشغال دنياه المباحة. كيف جعل هذا التغير في الاعتبار والتفكر جعله نفاقا؟ هذا خوف الصحابة على أنفسهم، هذا خوف الصحابة على قلوبهم. أين نحن من هذا؟ لربما غرق أحدنا في الدنيا، ولربما ترك الواحد من الناس الصلوات إلا الجمعة، ولربما ترك تلاوة القرآن، ولربما ترك ذكر الله عز وجل إلا قليلا، وهو يطمع أن يكون على قلب سليم، على قلب مخبت. يا أيها الناس، إن ذلك ليس بالتمني ولا بالتشهي، إنما هو بالعمل بتوفيق الله عز وجل ورحمته. قال: فذهبت أنا وأبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: إنا نكون عندك فتذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، حتى إذا خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات في فرشكم وفي طرقكم. لو تدومون على ما تكونون عليه عندي من هذه السكينة العجيبة والطمأنينة الرهيبة لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، هذه مرتبة عالية. ولكن الله عز وجل خلق الإنسان محتاجا إلى طلب المعاش، خلق الإنسان محتاجا إلى مخالطة الأزواج والضيعات، فلا رهبانية في الإسلام. خلق الإنسان يحتاج إلى أن يبذل الأسباب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن مع المحافظة على القلب، مع المحافظة على معيار القلب ألا ينقص عن الحد المطلوب. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. بعض الناس لا يفهم هذا الحديث على وجهه، فيظن أن معنى الحديث ساعة في الطاعة وساعة في المعصية. أي ظن بنبينا صلى الله عليه وسلم أن يرشد إلى معصية، حاشاه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وإنما دلالة الحديث تدل على أنه عليه الصلاة والسلام يقصد بذلك ساعة في الزيادة في الذكر والطمأنينة ومجالس الذكر والعلم والخير، وساعة في المباحات من مخالطة الأزواج والضيعات والأولاد. فيا أيها الناس نحافظ على قلوبنا يا رعاكم الله، نحافظ على قلوبنا. قال الله سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا صلح القلب انعكس على سائر الجسد. إذا صلح قلبك صلحت نيتك، إذا صلح قلبك صلح تخاطبك، إذا صلح قلبك صلحت صلاتك، إذا صلح قلبك صلح أداؤك للحقوق، إذا صلح قلبك صلح برك لوالديك، إذا صلح قلبك صلحت أوقاتك وصلحت كذلك حياتك كلها. حياتك كلها تصلح بصلاح القلب. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا، وأستغفر الله لي ولكم المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس هذه الحياة حياة قليلة، حياة قصيرة يبتلينا الله عز وجل فيها. لم يخلقنا الله عز وجل لنخلد فيها، ولم يخلقنا سبحانه وتعالى لندوم عليها، إنما هي مرحلة يكون منها النقلة إلى الآخرة. هذه الحياة يجب على الناس أن يتفكروا فيها. يتفكر العبد في مراحل حياته كيف كان وإلى ماذا صار وإلى أين يصير. يتفكر في نفسه، يتفكر في من سبقه، يتفكر في آبائه وأمهاته وأجداده وقومه وجيرانه وعشيرته، كيف مرت بهم مراحل الحياة. كنا في بطون أمهاتنا فأخرجنا إلى هذه الحياة لا نعلم شيئا، فمرت بنا مراحل الطفولة، وكأن الشيخ الكبير يرى مراحل الطفولة بين يديه، وهذا العمر مر كطيف جاء لنائم أو مستذكر. أيها الناس إنها مراحل تمر سريعا، وهكذا جعلها الله عز وجل. وكلما اقترب الزمن من قيام الساعة تقارب الزمان أكثر، فهو من علاماتها. فإذا كان الأمر كذلك ونرى من كان طفلا صار رجلا، ومن كان شابا صار أبا وربما جدا، ومن كان كهلا صار شيخا كبيرا، ونرى الأيام سراعا، فإن العاقل من اهتبل هذه الفرص ومن استغل هذه الأيام في طاعة الله سبحانه وتعالى. إنها مراحل قصيرة يوشك أن ينتقل الإنسان منها إلى الدار الآخرة، فانتقلوا بخير ما عندكم. علق الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت أي حملت رحلها مقبلة. الدنيا ذاهبة والآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذه هي الحقيقة، اليوم عمل، وإن كان هناك حساب في هذه الحياة من أنواع الثواب والعطاء الذي يعطيك الله عز وجل على عملك الصالح رحمة منه وفضلا، فإن الحساب الأوفى في الآخرة. هذه الدنيا دار العمل، فلا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من العمل شيئا، فإن رجلا دخل الجنة في شوكة أزالها من طريق الناس، ولا تحقرن من المعاصي شيئا ولا من الذنوب شيئا، فإن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إن حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يا أيها الناس، لا يستقل أحدنا الطاعة في جانب كرم الله عز وجل وفضله، فإن المتأمل في أبواب الأجور والثواب من الله سبحانه وتعالى يرى من ذلك ما تندهش له الألباب. إنه عطاء الكريم سبحانه وتعالى، عطاء الكريم سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام في ركعتين قبل الفجر: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتان يركعهما أحدنا قبل صلاة الفجر، وقيل هي ركعة وصلاة الفجر، هذه خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها بكنوزها وأموالها، إنه جزاء عظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأن تكف نفسك وشرك عن الناس صدقة منك على نفسك. فيا أيها المسلمون، نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ونزن أعمالنا قبل أن توزن لنا أو علينا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يعز الإسلام وأهله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا عليه، واكف المسلمين شره كيف شئت وبما شئت يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم، ونسألك يا رب العالمين أن ترد عدوك وعدوهم كيف شئت وبما شئت. اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك وسخطك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك يا قوي يا متين أن تحفظ المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.